بسم الله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأولياء. كنا في بحث بيع الميتة، سواء بيع لحمها شحمها جلدها، وهو محل ابتلاء قديم وحديث، وظاهر فتاوى القدماء ظاهر الأولي لفتاوى مشهور طبقات الفقهاء التحريم والمنع مطلقا كما مر بنا من أعيان النجاسة، وحرم المشهور ما التزم هذا، وحرم عليكم الميتة، حرم عليكم الميتة، مر بنا أن المشهور من هذا التحريم استنبطوا منه 5 أحكام على أقل تقدير: حرمة تكليفية، وحرمة وضعية، وضعية نجاسة، حرمة وضعية فساد البيع، حرمة وضعية أخرى عدم المالية، حرمة تكليفية للبيع، حرمة تكليفية للأكل والشرب. ما شاء الله، من كلمة واحدة وهي حرمة، وهذا ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، مثل حرم الخمر أو الميسر الدم، بل كما شرحه الشيخ الأنصاري من باب تقدير الألفاظ. إن حرم إذا قدرت أكل الميتة تكليفي، حرم بيع الميتة صار وضعي، حرم مال الميتة صار وضعي، حرم الصلاة في الميتة صار وضعي نجاسة. ولو مجرد من تقدير ألفاظ أفعال متناسبة متعددة مع العنوان الواحد استنبط القدماء والمشهور جملة من الأحكام. لا، مو تقدير، هو أصلا الأفعال المتناسبة الدارجة متعددة وليست متنددة فاردة، بل متعددة. هذه الأفعال المتعددة حينئذ تصير منزلة جمل وليست جملة واحدة. ولاحظوا، هذا أحد أساليب التي يتبعها القرآن العظيم في التركيب. كثير يتعجب من منهج أهل البيت عليهم السلام التفسير في الروايات، إن كلمة واحدة أهل البيت صلى الله عليه وسلم، أو آية واحدة، جملة واحدة، تارة جملة ذم، تارة جملة مدح، تارة جملة نزلت في أصحاب الشر، ونفسها الآية نزلت في أصحاب الخير. شلون يصير؟ مو بمعنيين معنى واحد، معاني متعددة. نكتة أحد أساليب لتعدد معنى الآية الواحدة، الجملة الواحدة في الآية الواحدة، الكلمة الواحدة في الآية الواحدة، بسبب التقدير، لا أقول حصرا بالتقدير. قتل الإنسان ما أكفره، هذه في رواية البيت استعملت الآية ونزلت في مدح عظيم، وفي الرواية أيضا نزلت في ذم عظيم، نفس الآية الواحدة. بمعنى ورد أنه قتل الإنسان أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم، ما أكفر ما استحللتم قتله بتكفيره الخوارج، هكذا موجود. مع أنها ونزلت في مورد آخر لذم بمعنى آخر، وما في أي معنى. سهذا ما أريد أدخل في هذا البحث التفسيري، مقصود هذا منهج مارسه حتى فقهاء الإمامية في جملة من أصول الأبواب والأحكام، مثل حرمة الميتة. نرجع سادة فائدة صناعية معترضة. فبيع الميتة استنادا إلى مفاد النص القرآني وكذا بعد ولم يجر نصوص وأنا قرآنية ظاهر المشروع مطلق المنع والحرمة لبيع الميتة أو مالها السحت ولم يجر. لكن كما يقول الشيخ الأنصاري بالتتبع بالدقة في ثنايا كلماتهم، وهذه نقطة مهمة منهجية في الفقه، لاحظوا أنه الإنسان كما يقول صاحب الجواهر لا ينغر بظاهر كلمات الأعلام، يجب أن يفتش في زوايا وعساعس كلماتهم توضح مرامهم الأصلي. وما أكثر هذا في الأبواب والفصول. أنت تلاحظ في النظرة البدوية المتراء الأولي في باب حرمة الميتة أنهم يحرمون مطلقا، وإن كانت هناك منافع محللة يعني للميتة ظاهرة كذا، إطلاق الحرمة، إطلاق المنع، إطلاق الكذا، إلا أنه الشيخ الأنصاري لم يقنع بهذا وتتبع الكلمات من زوايا أخرى. المهم تتبعات مضنية الشيخ رحمة الله عليه بقرائن شواهد عديدة سنذكرها، استخلص الشيخ الأنصاري أنه هذا كلامهم ليس مطلق، وإن كانت الإطلاقات كثيرة في كلماتهم العبائر عديدة، لكن إياك أيها الباحث أن تقنع بإطلاق العبائر والكلمات، فتش شوي أكثر ذيل الكلام، صدر الكلام، الفروع اللي فرعوها، منها تكتشف أن مراده الأصلي ليس هذا. شبيه أنا ذكرت الأخوان مرارا هاي في بحث الأصول ومرتبط بشيء عقائدي خطير، كلام الأصوليين رحمة الله على الماضين وحفظ الباقين أنه حجية القطع ذاتية أبدا مو مرادهم هذا الشيء، عبروا هذا التعبير أصلا بالدقة، هذا ليس مرادهم الجدي. كل من يقطع قطع مهما كان حجية ذاتية شو قصة مين ما له معنى، قصر في المقدمات مثل كذا، حتى لو ما قصر من قال انه حجيه، ما نحجيه اذا لم يطابق الواقع. من اين الانسان يقف على حقيقه مراد الاعلام المصري؟ يلاحظ في تنبيهات القطع مثل قطع القطاع او القطع العقلي الناشئ من مقدمه عقليه، شوف هناك صرحنا ليس مرادهم القطع حجية ذاتية، مرادهم مقدمات اليقين. شو هاي وين؟ والعبارة اللي ذكروها وين؟ المهم الضروري جدا في اصطلاحات العلوم الدينية، حتى كل العلوم بس بالأخص العلوم الدينية، علم كلام، علم تفسير، علم فقه، علم أصول، لا ينساق وينساب الباحث استرسالا بدويا بدائيا مع النظر الأولى للكلمات. أصف يقولون فقاهة الفقيه إنما هو عندما ينبش الزوايا والنكات كي يقف على المرام والمراد الأصلي للأعلام. سواء تقول إحنا شغلنا مع الأدلة والروايات لو شغلنا مع أفهام الأعلام، صحيح الشغل الشاغل هو مع الأدلة، لكن كلمات الأعلام بنزلت احتمالات في الدليل يجب الالتفات إليها، بنزلت شروح عقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقل، علم الناس من جمع علوم الناس، بالتالي جهود هذه تستفيد، هذه نوع اكتراث بالدليل. أما إذا أنت ما تكترث بأقوال الفقهاء، أنت في الحقيقة مو قصة أن لم تكترث، زيادة اكتراث منك بالدليل، بالعكس قلة اكتراث منك بالدليل. يعني لو تكترث بالدليل أكثر، تقيم الدليل أكثر، يجب أن تعتني برعاية الاحتمالات في الدليل أكثر فأكثر. طبعا السؤال كان وجهي قبل أيام وجاوبته، إنه مثلا هاي الشيء بالشيء يذكر نفس الفائدة والنقطة، إنه التقليد في العقائد غير جائز. في أصول عقائد العقائد، أساس العقائد صحيح، التقليد في العقائد جائز، لكن مراجعة كلمات العلماء مو إنه ليس بجائز، بل أوجب الواجبات، لأن العالم لازم يراجع كلمات العلماء، فكيف بغير العالم؟ العالم في عندما يريد أن يجتهد أو في العقائد أو يجتهد حتى في أو يتبصر، سموه كل اجتهاد هو الظن، الوقوف حتى على الأدلة اليقينية هو نوع اجتهاد يشمل. هو العالم إذا أراد أن يستنبط بدون أن يراجع كلمات العلماء استنباط ناقص وقاصر وغير معذور فيه. هو لما يراجع كلمات العلماء لا يقلد، ده مو يقلد، ده يجب أن يستوفي الأدلة حق استيفاء. فرق بين مراجعة كلمات العلماء للتقليد وبين مراجعة كلمات العلماء لشنو؟ لتحري حتى الدليل والعلم. فقالوا في التقليد في العقائد التقليد حرام، ما قالوا المراجعة للعلماء حرام، كان المراجعة للعلماء مو حرام، أو عدم المراجعة حرام، هي خلط صاير الآن، خلط بلط، شو ربط هذا بهذا؟ نفس الفقيه نفس المتكلم المفسر إذا ما يراجع كلمات العلماء مع عدم مراجعة حرام، بس يراجع لأجل التقليد مو لأجل التقليد، لأجل الاستعلام، لأجل الوصول للواقع، الوصول للعلم. وصول العلم يحتاج إلى جزء مو باب التقليد، من باب الاستعانة بجهود الآخرين كما هو جهد، ما يستبد بجهده في مقابل مجموع جهود كنوز. فهي صار خلط الآن، التقليد التقليد في العقائد غير جائز، أدري بس ما قال لك مراجعة العلماء غير جائز، عدم مراجعة كلمات العلماء غير جائز. مثل عالم لما يراجع كلمات العلماء لكي يقف على الدليل، مو لأجل أن يقلد بلا دليل، تقليد ذاك متابعة بلا دليل. هنا المراجعة لأدلة العلماء من أوجب الواجبات، هم الفلاسفة يراجع بعضهم بعضا، العرفاء يراجع بعضهم بعضا، المتكلمين يراجعون بعضهم بعضا، سبقت على غير المتخصص ما يراجع، شو ما يراجع؟ بعد أن صارت القضية في الحال في أشد وأوكس إذا ما راجع، شو ما يراجع؟ فاسترشاد العالم غير التقليد، هو عالم يسترشد عالم، يسترشد من عالم من علماء، استبداد بالرأي هذا علامة ضعف المنهج العلمي في أي علم من العلوم البشرية حتى فضلا عن الدينية. فهذا الخلط للأسف كلش خطأ، كلش خطأ. الآن أساس مثلا المثقفين أو الشبيبة أو كذا يتاه بهم يمين يسار، سأدري أنت إذا تنفتح على الحداثوين وعلى الغرب وعلى كذا وفلان وعلى العلمانيين والدين، بس هناك مو تقليد، أما تنفتح على علماء الدين هذا تقليد، شو القصة؟ شو يعني حالة مغالطات أو حالة جهالات صايرة؟ خطأ. تقليد شيء، الاسترشاد والفحص العلمي والاستعلام شيء آخر. أصلا منهج أي عالم في أي علم هو الاسترشاد بكلمات العلماء في ذلك العلم في ذلك الفن. المقصود نرجع إلى نفس المطلب، فكلمات الفقهاء أو أي علم من علوم العلوم الدينية لا ينساق الإنسان في البادرة الأولى إلى ظاهر الكلمات، يجب أن يفتش، ينقب، يتأمل، يدبر استثناءاتهم، زوايا كلماتهم المجرّم. من باب المثال بعد الساعة أكون بس باعتبار أن هذه نكتة منهجية لذلك أنا شوي أكد عليها. الاستطاعة في الحج دققنا كثير مع المتابعات وكذا كذا أن القضية أصل القدماء أو في جملة من القدماء وطبق بعض الطبقات ما يبنوا عن استطاعة شرط شرعي في الملاك، عندما هي شرط شرعي في التنجيز. يعني أصل حجة الإسلام ملاكها غير مرهون بالاستطاعة، اصعد انزل روح وتعال. هذه منين اكتشفناها؟ من زوايا عديدة في كلمات المشهور يلتزمون بأن الاستطاعة مو دخيلة في الملاك. الظاهر الأولي يغريك أن الاستطاعة شنو؟ هذه طبعا بعد تتبع مع ورشة عمل من أخوة 110 فروع في الاستطاعة. من صاحب العروة اليزدي ذكر 110 مسألة في الاستطاعة بس، عفوا في وجوب الحج، يعني شرائط وجوب الحج لا أهم من الاستطاعة. إذا راح يتبع هاي الفروع بشكل يعني على كل بين سريع ومتوسط وكذا والأخوة هذه، بس لأن الاستطاعة هي محور كل باب شرائط وجوب الحج. مجزية دي حجة الإسلام، ما مجزية فلان غير، اصعد انزل على المنجر. فدي نقاط مهمة، مرة تعبير عن هذا المطلب مرارا مع الأخوة يعني صار ذكر لهذا المطلب، أن ارتكاز المشهور أصدق من تعبير كلمات المشهور. لمن الكلمات المشهور قد تغر الإنسان بظاهرها، مراده الأصلي مع ارتكازه اللي هو يستطيع الإنسان أن يقف عليه من خلال فروع وزوايا أخرى في كلماته. على كل من هذا منهج فقهي حبالنا واحد التفته. نرجع لذلك الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه هنا في بيع الميتة، ظاهر الكلمات تأكيد وكذا وسحت ومنع وكذا، شوي شوي شمشم الشيخ من فروع فروع من فرع إلى فرع من فرع إلى فرع، فروع ذيلية هي توضح المراد الأصلي في البحث. فالشيخ الأنصاري رحمه الله عليه في بيع الميتة التفت إلى أنه هذا بالدقة مرادهم بالحاض المنافع المحرمة، مثلا في اللحم خبر المنفعة الأهم والأعظم في الأكل، خبر اللحم مو شيء حرام يسمونها سمان، المنفعة يعني دانية وضيعة، منفعة وضيعة في اللحم، أصل اللحم اللي تسووه أن يؤكل للإنسان. فأما أنه يثرم للدجاج أو يسمد به هاي منافع مالية لها وضيعة جدا بالقياس إلى منفعة لك. فالمهم الشيخ تتبع تتبع إلى أن التفت إلى أنه لا، مرادهم الأصلي هو في المنافع المحرمة وهي رئيسية في الأمور، أما في المنافع المحللة كلامهم يصعب أن يقال أنه عام للمنافع المحللة. واستشهد بشواهد عديدة الشيخ، حتى من الشواهد التي استشهد بها الشيخ هكذا أنه بيع العبد الكافر، عبد أنثى وذكر سهون الكافر هو نجس العين، مع ذلك لم يقل أحد بحرمة البيع، النصوص متواترة فيه. شوف لاحظ، شوف الشيخ الأنصاري استشهد من فتاوى ونصوص في مسألة وباب آخر مع هذه المسألة. إذا كان لو كان الشيخ جمودي حرفي حشوي قشري يجمد على اللغة بيع الميتة ما ربطها ببيع العام. الشيخ وضع الميتية، الميتة من يخص الصين؟ مع أن الأدلة مستفيضة في الميتة، نصوص قرآنية كما مر بنا قبل التعطيل، أن الفقيه ما ينغر حتى بالأدلة المستفيضة الواردة في عنوان خاص. شوف هذا العنوان الخاص أصلا هو نازل من عنوان تشريعي عام. هل الحكم منصب على ميتية الميتة أو نجاسة الميتة، حرمة الانتفاع بالميتة؟ ما ينغر الفقيه، مع أن الحرمة في نص القرآن والروايات انصبت على قالب وعنوان الميتة. الله يرحم السيد الخوي، هنا حتى السيد الخوي رفع اليد. هنا كله قضية زلزال استدلالي واضح، رفع اليد السيد الخوي، ولا السيد الخوي مو حالة يرفع اليد عن عنوان. سعاد صار الجواهر على الشيخ الأنصاري كاشف الإثامي مسلك الفقهاء والمنهج التحليلي الشيخ مواعيد، بس هني رغم انه نصوص خاصة وعنوان خاص مو واحدة ولا ثنتين ولا كذا. هذا قبل التعطيل اذا يتذكر اخوان مرة من هذا البحث، ان الفقيه ما ينغر مع العنوان الخاص والدليل الخاص ولو كان متواتر، يرجع العنوان الخاص إلى عام. عجيب، ليفهم الدليل الخاص بالدليل العام لا العكس. هذا منهج عجيب غريب، هذا يعني عجيب غريب يعني خطير، مقصودي خطير ومثمر. الآن تساؤلات على كل سطحية ما شاء الله، وما أكثر التسطيح. زيادة الأربعين دليلها مشروعيته ماذا؟ يطالب بالدليل الخاص، مع أن الدليل الخاص موجود ما شاء الله سمع ممكن ما فيه، وكأنما عند الدليل عام أضعف من الدليل الخاص. عاشق للدليل الخاص وتارك للدليل العام، والحال أنه الأصل في التشريع في علم القانون هو الدليل العام. الخاص يكتسب الشرعية من العام لا العكس، لا العكس. الدستور كله قوانين دستورية في علم القانون، كل قوانينه عامة مو خاصة، قوانين الوزارات خاصة، قوانين البلديات خاصة، البرلمانات قوانينها خاصة على طبقات درجات من الخصوص، لكن أصل الشرعية ليست من قوانين الوزارات ولا لدى القوانين الخاصة ولا من القوانين الخاصة في البرلمانات ولا من القوانين الخاصة في البلد. أصل الشرعية أصالة تأصل مصدر منبع منابع الشرعية هو القوانين العامة في الدستور. أصلا بدون القوانين العامة الدليل الخاص لا شرعية له، لا شرعية له، لا اعتبار له. لذلك انت اذا ورد عندك رواية صحيحة علائية هذه كافي بحجيتها؟ لا. ظهور لها قوي كافي بحجيتها؟ لا. ليس هناك قرآن على التقية كافي بحجيتها؟ لا. كل هذه الأسئلة كافي بحجيتها؟ المدار الأكبر بحجيتها اعرضها على الكتاب، محكمات الكتاب، محكمات السنة المعصومة القطعية، محكمات الثقلين بمثابة قوانين دستورية عامة. هذه الأدلة الخاصة لا تنقلب عندنا الآية، لا نصير المنهج منكوس عندنا. الأدلة الخاصة أصل شرعية مستمدة منحدرة من أين؟ من الأدلة العامة، بدون أن يمهر ويبصم الدليل العام على الدليل الخاص أن هذا ابن شرعي، ولا يصير مو ابن شرعي مو ابن حلال، هذا الدليل خاص ما يصير ابن حلال، متى يصير ابن حلال؟ ابن شرعي. طبعا هالنص ورد في الروايات إلا ما أحل كتاب حرام، حرام الله. دليل خاص يحلل حرام الله من اعتبار. متى يصير ابن حلال هذا الدليل الخاص؟ إذا كان له نسب مع العام. أصل النسب، أصل الشرعية هو الدليل العام مو الدليل الخاص. ما بال هذه يعني تفشي هذا المنطق المعكوس أن الدليل الخاص هو الأصل الدليل العام. رحمة الله عليه صاحب الجواهر، ذكرنا مرارا صاحب الجواهر في كتاب الصلاة في باب الأذان والإقامة عند تعرضي للشهادة الثالثة نفس هذه النكتة ذكرها، قال أصل حتى خصوصية الخاص آتي من العام، آتي منين؟ من العام، لأنك لا تكترث بالعام، تكترث بمن إذا أنت؟ فتقول لي الآن قانون وزاري مو ضروري يكون دستوري، شنو ما يكون دستوري؟ إذا ما يكون دستوري أصلا مو قانون وزاري، ولو صدر من أعلى وزير، وإذا ما يكون دستور لو صدر من أعلى قاضي، لازم يصير دستوري، حتى لو صدر من رئيس القضاء، حتى لو صدر من رئيس البلديات، حتى لو صدر من رئيس البرلمان، لا بد يكون دستوري. هذا ليش دستوري العام؟ أم الشرعية هو في القوانين العامة، أمومة الشرعية هي في القوانين العامة، مو في الدليل الخاص. الدليل الخاص هاي ما القانونيين الصغار، هذا في علم القانون. اللي يتابع الأدلة القوانين الخاصة الأدلة الخاصة يكون عقلية القانونية وضيعة، ما عنده تظلق في علم القانون. في علم القانون الأصل هو العمومات، منبع هذا النظام في علم الفقه وفي علم القانون. يسأل عن زيادة 40 إن مصدرها هذا السؤال من فضلاء معيب، يعني معيب فضلا عن أي معيب، شنو الدليل الخاص؟ تتعرف على الدليل العامة وغير وغير وغير. على كل فالمقصود أيام ما كان هذه نقاط مهمة يجب أن نلتفت إليها. هنا لاحظ هذه الظاهرة الآن مثال بيع الميتة، واقع المثال أمثلة عظيمة، جموع مشهور الفقهاء متسالم الفقهاء ماذا ذهبوا إلى ذهبوا إلى ماذا؟ يعني حرمة بيع الميتة، نصوص قرآنية، نصوص روائية متواترة أكثر من هذا، لكن لأن خاص شوف ما لاحظوا الطريق أنه آية قرآنية على العين والرأس، آية قرآنية، آيات مو آية، نصوص متواترة في الميتة سنقرأها، قرأنا منها جملة منها وسنقرأ. من غر الفقهاء بالتواتر ولا بالنصوص القرآنية، راحوا شنو طبقات القانون، طبقات التشريع، شافوا أصل العمومات أين هي؟ التفتوا لو لا؟ العموم هو أعظم من التواتر. العموم القرآني أو العموم الروائي أعظم من الدليل الخاص القرآني أو الدليل الخاص الروائي، ولو كان متواترا ولو كان قطعيا. إذا حتى ندقق هذه جوهرة ثمينة عند الفقهاء. الآن إحنا الآن أمام ماثل أمام أعيننا، يجب أن نستفيد منها برهان عظيم في الفقه وفي التشريع، أنه الفقهاء ما ينغرون بالدليل القطعي لأن يكون قطعي متواتر أو قرآني، يشوفون درجته في القانون ما هي. إذا خاص ما يكترثون به بقدر ما يكترثون بماذا؟ بالأصل العام. رفعوا اليد عن ميتية الميتة، عندنا عنوان خاص. إذا كانوا الفقهاء جموديون حشويون قشريون سطحيون الميم ما ميم يا تاء تاء هذه هي هذا هو الموضوع. ما نغروا بهذا الشيء شرعوا عمومان. لذلك هذا السر أن الشيخ الأنصاري لماذا يبدأ المكاسب المحرمة برواية تحف العقود. خذ تعال الروايات الخاصة يا شيخنا الأنصاري، أنت إمام صناعة الأصول، أنت عبقري عن الأصول والصناعة، شلون تبدأ بهاي الرواية؟ هو جاب الشيخ الأنصاري عندك قال لنا فيها أصول عامة، أنا وراء بحث الأصول عامة، ولو تنبهني في نكات عامة في الأدلة الأخرى. فائدة الرواية العامة ذكر رواية تحف العقود، رواية الفقه الرضوي، رواية كذا كذا، الخمس روايات اللي ذكرها الشيخ الأنصاري وطلعنا لها مصادر أخرى. لما؟ لأن الفقيه يسموه فقيه واحد، شفنا هاي جمهور الفقهاء قدس الله سبحانه ويلتفتون إن طبقة التشريع مهمة، درجة التشريع مهمة، نقطة مهمة يعني هاي ممارسة. والآن مر علينا بيع كذا بيع كذا، بيع المتنجس، بيع النجس، بيع المني، بيع عدة عناوين. المسألة الثامنة حين بعد التاسعة ممكن. ثمان موارد وردت فيها نصوص قرآنية وروائية لم يحتفي بها الفقهاء بخصوصيتها، لم يجمع يعني يستحسنون حاشاهم. بس ما أقول بالتالي هؤلاء رواد الطاعة وإن كانوا غير معصوم، لكن خب علماء أعلام جهاد كده. لما هي نفس النكتة النظام القانوني في الاستنباط، نشوف الدليل عام، هل هذا الدليل الخاص فيه شيء زائد أو لا، هو بعد يدشن لك ويأكد لك ويعبد لك نفس البحث العام الطريق العام. الفقهية يجب أن تلتفت لهذا الشيء، عام هو أساس التشريع، هو يفسر لك الأدلة الخاصة، مع أنه معروف أن الخاص مفسر مخصص موضح حاكم على العام، بني صورتان اثباتان للمبتدئ في الفقه. أما الواصل إلى النهايات في الفقه عند العام هو يفسر الخاص، لا العاص، مجموعة العمومات، منظومة العمومات. هذه يا أخوان أمثلة من يعني الحرمان ومن الحسافة أن الإنسان يمر عليها مرور الكرام. هذه أمثلة عظيمة مارسها الفقهاء، تبين لنا منهج عظيم. على كل التتمة إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.